أنتم على تسعينات اف ام.
إذا كان للتاريخ كشكول، إحنا اخترنا منه سطور، تعلمنا نستفيد منها عشان نحط إحنا سطورنا بإيدينا. ده هنشوفه مع بعض في برنامج كشكول التاريخ.
كشكول التاريخ مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات اف ام، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ مع تامر عادل. في مرة كانت في نقاش بيدور ما بيني وبين واحدة أصول إنجليزية، كانت بتقول لي خلي دايما المسافة بينك وبين البشر عاملة زي المسافة ما بين إنجلترا وأوروبا. المسافة عبارة عن بحر المنش، هي مسافة كفيلة بإن احنا نعمل تجارة كويسة، بس في نفس الوقت كفيلة بإن احنا نبقى فيه بيننا وبين بعض مساحة أمان عشان نتعرض لقد أي هجمات عسكرية. دي كانت نصيحة بتقولها لي علشان يبقى فيه مسافة دايما بين البشر اسمها مسافة الأمان، يعني لا تتعشم قوي ولا في نفس الوقت تدي زيادة عن اللزوم. الجملة دي افتكرتها وأنا بشوف في 2016 الاستفتاء بتاع خروج إنجلترا وبريطانيا من عملية البريكسيت اللي هي خروجها من الاتحاد الأوروبي. انجلترا او بقى نقول بريطانيا كلها على بعضها كانت دخلت الاتحاد الاوروبي اصلا متاخر سنه 73. الاتحاد الاوروبي اصلا ابتدى باتفاقيه السوق المشتركه، اتفاقيه روما سنه 57، وبريطانيا ما انضمتش غير سنه 73. شافت ان ليها مكسب لو انضمت، كان في تطور اقتصادي جامد في اوروبا بالذات في فتره الستينات والسبعينات، وكان في عندها تضخم فكانت عايزه تخرج من ده بفتح اسواق. لكن حتى في انضمامها سنه 73 كان انضمام فيه مشاكل كتير، من الإنجليز كانوا رافضين فكرة الانضمام لأوروبا وعملوا استفتاء عشان ده سنة 75، بس استمرت فكرة انهم مستمرين في الاتحاد الأوروبي. نجح الاستفتاء سنة 75 في انهم يكملوا في الاتحاد. التمانينات كترت المشاكل وبالذات من حزب العمال، لحد ما دخلنا في مرحلة ان أوروبا اتفقت في اتفاقية ماسترخيت سنة 1992 إن هما هيعملوا عملة موحدة واتحاد نقدي وإلى آخره، وبدأت فيه دعوات باتحاد سياسي. هنا بدأت دعوات كتير جدا تطلع في بريطانيا إن إحنا لازم نخرج من أوروبا، لأن كده الدخول مع أوروبا هيبقى غير مفيد. إحنا كنا الأول أوروبا مفيدة، دلوقتي هندخل بقى في جزئية أوروبا الغير مفيدة من وجهة نظر البريطانيين. وفعلا نجح ديفيد كاميرون رئيس الوزراء في إنه يعمل استفتاء تخرج منه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ودي احنا اللي بنتابع لحد دلوقتي اخبار الخروج وهل اتفقت ايرلندا والى اخره. طب ليه بريطانيا دايما كانت في مسافة بينها وبين الاتحاد الاوروبي، تاخد منه اللي شايفة انه مفيد وتخرج من اللي شايفة انه مش هيكون مفيد. بريطانيا كل ده بيجيب عنه تاريخها، التاريخ الانجليزي نفسه. تعالوا نرجع كده للتاريخ الانجليزي ونشأة كل الأفكار دي في العقلية الثقافية البريطانية. الإنجليز اتعرضوا أنهم كانوا محتلين من الرومان من سنة 43 ميلادية، وفضل الاحتلال ده لحد القرن الخامس ميلادي. في الفترة دي بدأت تستقر قبائل الأنجلو ساكسون، ما كانتش هي اللي موجودة أصلا في الأول، استقرت قبائل الأنجلو ساكسون واستوطنت هناك وبقت هي اللي هي الساكن الوحيد في الجزر البريطانية. بعد ما خرج الرومان استمرت الممالك الأنجلو ساكسونية لحد ما توحدت مع بعضها في القرن العاشر. في سنة 1066 حصل إن في ملك من الرومان دي كبير اسمه ويليام الفاتح، انتصر في موقع اسمها هيستنجنز واستولى على بريطانيا. الملك ده بدأ ينقل النظام الإقطاعي اللي كانت موجود في فرنسا، لأنه كان ملك جزء اسمه نورماندي، ونورماندي ده كانت تابعة للملكية في الملكية الفرنسية، فبدأ ينقل نوبل الفرنسويين وبدأ ينقل نظام الإقطاعيات والملكيات الزراعية الكبيرة لإنجلترا. فضلنا كده تبعية تعتبر تبع لفرنسا حد ما جه في سنة 1194 بدأوا يبقوا تبع المملكة الرومانية المقدسة، بل بدأوا يدفعوا كمان جزية لدولة البابا. وفضلت الأمور ماشية على هذا المنوال، النبلة كلهم جايين وليهم امتدادات في أراضيهم في إنجلترا وليهم امتدادات أراضي في فرنسا، والأمور مختلطة ما بين الناحيتين. وفضلت الأمور كده لحد ما جينا لسنة 1316، ملك فرنسا الملك لويس العاشر توفي. مشكلة وفاة الملك لويس العاشر سنة 1316 إنه ما كانش عنده وريث ذكر، كانوا بنات. فمسك أخوه فيليب، مات سنة 1322 وبرضه ما كانش ليه ولاد ذكور. فمسك أخوهم التاني، وتشارلز مسك من 1322 لحد ما توفي سنة 1328. يعني احنا قعدنا من سنة 1316 ل 1328 بيمسكهم اخوات، لان الثلاث ملوك جابوا بنات بس. وكانت جمعية البارونات ساعتها مطلعة قرار ان ما ينفعش واحد يمسك الحكم يكون مستمد حقه عبر الاناث. يعني لو انا جدي الامي ما اخدش الملك منه، لان انا اللي بيني وبينه امي. فانتهى الحكم بتاع العيلة دي كده سنة 1328، اللي هي كانت آل كابيت. عائلة كابيت لما انتهى الخط الذكوري بتاعها بوفاة تشارلز، هنا بدأ يحصل فيه مطامع من عائلات في فرنسا، وفي نفس الوقت مطامع من الملوك الإنجليز اللي كان جزء كبير منهم لسه ليه أراضي في فرنسا، وكانوا شايفين إنهم أحق بالعرش الفرنسي. وهنا قامت حرب سميت حرب المئة عام، ابتدت من سنة 1337 ل 1453، استمرت 112 سنة. كانت حرب طاحنة، خدت فترات هدى بينهم من بعض، لكن انتهت الحرب سنة 1453 بطرد الملوك الإنجليزي اللي كانوا عايزين يستولوا على العرش الفرنسي، طردهم وقعدتهم لإنجلترا من جديد. طيب الحرب دي اللي استنت 120 سنة 112 سنة كاملة، كانت إيه فوائدها بالنسبة لإنجلترا؟ كانت فوائدها إن ترسخ شعور وطني، بدأ يترسخ شعور واحد لإن إحنا أولاد إنجلترا، والملوك الإنجليز بدأوا ياخدوا فكرة إن إحنا منفصلين عن فرنسا اللي كانوا مرتبطين بشيء ما بالتبعية ليها فترة من الفترات، وبدأ الشعور الوطني يبقى جارف وكاسح في إنجلترا بالكامل. هنا بعد هزيمتهم في موقعة كاستيلون وطردهم من فرنسا، كانت في مشكلة تانية داخلية ما بين فرعين من العائلة المالكة اللي هو آل بلينجت، كان آل يورك وآل لانشستر. حصلت ما بينهم ومن بعض حرب أهلية داخلية على الحكم. انتهت سنة 1485 بأن في فرع من عائلة لانشستر اسمه تيودور، كان من ويلز، والأمير الويلزي ده نجح في أنه يسيطر على الحكم ويأسس لحكم أسرة تيودور. أسرة تيودور بقى دي كانت في مرحلة ذهبية لإنجلترا، إنه يستغل الشعور الوطني الكاسح اللي كان اتكون على 112 سنة كاملة حرب طويلة مع فرنسا مع الملوك الفرنسيين، إنه يدعم ده بفكرة إن إحنا منفصلين كليا عن بقية أوروبا. ده حصل إزاي؟ ده هنشوفه بعد الفصل.
ده لو اتساب لبنى يجيلي تعب أعصاب، ده لو اتساب ليلة ليلتين أنا عايش في عذاب، طب وعمل إيه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين ليل يا عين، لكن ده جنان لده مش أعجاب. حضني حبة حبة في حاجات مش ممكن تستخبى ما بين اتنين أحبة في دلع متشلة حبيبي وحنية من غير حساب أعمل إيه دلوة
سابة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل عشان نشوف بقى أسرة تيودور لما حكمت إنجلترا ما كانتش لسه وصلت إنها تبقى بريطانيا، كانت إنجلترا بس. لما حكمت إنجلترا إيه اللي حصل بالظبط؟ من ملوك أسرة تيودور كان هنري السابع. هنري السابع كان بيجهز ابنه أرثر للحكم، وابنه التاني كان هنري كان بيجهزه للحياة الكنسية، ما لوش دعوة بالحكم. لما جوز أرثر ابنه الكبير اللي بيجهزه للحكم اختار له كاترين أراجون. كانت كاترين أراجون دي بنت ملك من أشهر ملوك أسبانيا والبرتغال ساعتها، اللي هي الملك فرديناند وإيزابيلا اللي هما كانوا ملوك قشتالة. كان عايز من النسب ده قوة ويقدر إنه يلاقي روابط ما بينه وبين الحكم في أسبانيا. اتجوز أرثر من كاترين أراجون لكنه مات بعد 20 أسبوع، فبدأ عايز يجوزها لابنه التاني، مش عايز يسيب بنت إيزابيلا وفرديناند يطلعوا من تحت إيده. فكان ابنه اللي بدأ يجهزه التاني للحكم كان هنري. طيب يجوزه إزاي؟ دي كانت أرملة أخوه، وكان في بعض النصوص التوراتية ساعتها بتقول إن ده يعتبر، بعض النصوص في الإنجيل آسف، بيعتبر إن ده يعتبر نوع من أنواع النجاسة، يعني إن أنت تتجوز أرملة أخوك. بس كان الحل الشرعي بالنسبة لهم ساعتها إن أنت لو ما دخلش بيها ممكن انه يتجوزها. ففعلا بدأوا يروحوا للبابا كان يوليوس الثاني، ونجحوا في انه ياخدوا فعلا بعد ما اعلنت كاترين أراجون انه ما حصلش ما اكتملش الزواج بينها وبين أرثر، فاخدوا قرار فعلا انه يجوز ان هنري يتجوزها، واعتلى العرش واصبح هنري الثامن. انجب منها بنته الاولانيه ماري من كاترين أراجون، لكنها فشلت في انها تنجب له ذكر. وكانت الحرب بتاعت المئة عام اللي هي بين انجلترا وفرنسا كانت عامله لهم مشكله لما انقطع الخط الذكوري بتاع عائله كابت. ده كان عامل لهم مشكله شويه في اسره تيودور، في مخاوف من ان يحصل انفصال ما بين الروابط الذكوريه في النسل بتاعهم، فعايز يجيب ذكر. فضل صابر على كاترين أراجون لحد ما خلفت البلد مات والى اخره. وهنا اتعرف على واحده من الحاشيه اسمها آن بولين، كانت من عيلة ميسورة، وكانت إحدى وصفات كاترين. الست بدأ عايزها، قال لأ ما من هنا لهنا، قالت له عايز تتجوزني لازم أبقى مش أبقى عشقتك، أنا لازم أبقى زوجتك وأبقى ملكة. فهنا بدأ عايز ياخد زي ما خد فتوى أولانية بأن الجواز بتاع كاترين أراجون من أخوه أرثر اللي مات ما حصلش، بدأ يبقى عايز ياخد فتوى المرة دي بأن جواز كاترين من أرثر تم بالفعل، وكده يبقى فيه بطلان بجوازه من كاترين، ويقدر إن هو ساعتها يتجوز آن بولين. راح لعايز بيدور، بدأ يبعت رسالة للبابا اللي كان ساعتها البابا كليمنت السابع، لكن اصطدم بمشكلة كبيرة إن البابا كليمنت السابع أصلا كان محتجز ساعتها عند ملك أسبانيا شارل الخامس. مين بقى شارل الخامس؟ شارل الخامس كان ابن أخو الملكة كاترين، يعني دي عمته اللي هو عايز يطالب بفسخ جوازها. طبعا اتدخل بقوة ان ما يحصلش، لان بابا كليمنت السابع ما يقرش بالكلام ده. ففعلا ساعتها كان في الكاردينال وكان مستشار الملك ملك هنري كان اسمه توماس وولسي، قدر يقنع البابا انه يعمل محكمة كنسية عشان ينظروا في صحة او عدم صحة جوازه من كاترين. وده مثلها شكسبير في واحدة من رواياته، مثل كاترين وهي بتستعطف الملك هنري بأنه هو ما يبطلش الجواز بتاعها، في مشهد أبدع شكسبير في وصفه. المهم أن ما قدرش في الآخر، أن الملك قال له ممكن نسيبك تتجوز الجوازة التانية بس أنا ما أقدرش أقر ببطلان. كان صعب قوي عليه أنه يقر أن في فتوى طلعت من البابا اللي قبليه يوليوس التاني كانت غلط، ففكرة البطلان في حد ذاتها وصل لهاش. قال له عايز تتجوز جواز تاني اتجوز، انما انا ما اقدرش ان انا اقولك ان جوازك الاولاني كان باطل. هنا الملك هنري الثامن بدأ يحس ان توماس وولسي مش معاه وإنه بيخونه كان الكاردينال وفعلا أطاح بيه في 1530 وبدأ يستخدم سير توماس مور. سير توماس مور بدأ يستخدم البرلمان عشان دعم البرلمان الإنجليزي عشان دعم الملك هنري ضد ضد البابا في مسألة إنه ياخد شرعية من جوازه من آل بولين ويبطل جوازه الأولانية من كاترين أراجون. المهم فضلت الأمور، توماس مور استخدم البرلمان وبدأ لأول مرة تحصل في إنجلترا إنهم أصلا يشككوا في صلاحية قرارات البابا للتطبيق في إنجلترا. كان البابا لما يقر قرار كنسي أو من أي نوع كان لازم يتطبق. هنا بدأ يستخدم لهجة تانية خالص هنري الثامن. في الآخر مسك عنده الـ 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 الكاردينال ساعتها مسكه واحد تالت اسمه توماس كرانمر، ونجح توماس كرانمر في أن يعمل محكمة استثنائية مخصوص في إنجلترا وياخد قرار بإبطال جواز كاترين من هنري الثامن، وكده بقت بنتهم ماري، البنتهم الأولانية ماري كده أصبحت ابنة غير شرعية، واتجوز آن بولين. فشلت آن بولين في برضه في أنها تجيب له الولد، وجابت له بنت اسمها إليزابيث، سماها إليزابيث. وبعد فشلها عشان تعرف يعني ان الملوك ما لهمش امان قوي في الحاجات اللي زي دي، لما فشلت تجيب له الولد اتهمها بانها على علاقه ما، واعدم اخوها واعدمها هي شخصيا، اتهمها انها في علاقه مش مظبوطه ماشيه فيها، واعدمها واعدم اخوها جورج، واتجوز واحده ثالثه اسمها جين سيمور وخلف منها الولد اللي هو ادوارد. المهم سنه 1533 كان الملك هنري الثامن وتوماس كرامر اللي عملوا المحكمة الاستثنائية وقدروا انهم ياخدوا دعم تشريعي من البرلمان، هنا قرر البابا كليمنت السابع انه يطلع لهم قرار حرمان من الكنيسة لتوماس كرامر والملك هنري الثامن. وهنا بدأ يحصل الانفصال لأول مرة ما بين البابا وما بين الحكم في انجلترا، وتبتدي انجلترا تتحول شيء بشيء للمذهب البروتستانتي وتنفصل عن المذهب الكاثوليكي عشان تروح في سكة مختلفة خالص عن بقية سكة أوروبا في الفترة دي. انتهى حكم هنري الثامن ومسك ابنه إدوارد، بس مسك فترة صغيرة جدا، وبعد مسكت بنته ماري بعد ما قدرت تاخد برضو حكم هي وإليزابيث بأنهم أبناء شرعيين لهنري الثامن، بعد ما كانت فكرة كل شوية يبطل جوازة ويبطل علاقة ويبطل بنوة. فانتهى إدوارد وجات بعديه ما طولش في الحكم، ومسكت بعديها ماري، وماري برضو ما طولتش في الحكم عشان تمسك إليزابيث اللي هي سمت نفسها الملكة إليزابيث الأولى، اللي هي كانت بنت هنري الثامن من آن بولين. مسكت الحكم سنة 1558، وفترة حكم إليزابيث الأولى دي بقى كان في تطورات ضخمة جدا جدا بتحصل في أوروبا وفي العالم كله. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف كان إيه بيحصل في أوروبا وفي العالم.
يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، يا ما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها. يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، يا ما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها. الدنيا ريشة في هوا طايرة بغير جناحين، احنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. فينا فعطشنا في ألمنا ما بتنساش تداوينا دنيا تدور مهما تدور ما هي بتدور سوائينا فعطشنا في ألمنا ما بتنساش تداوينا لينا الحب لينا قبل الجراح ما تدق بابنا جينا ومدين ايدينا اللي يصيبنا ومن نصيبنا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف بقى في فترة حكم إليزابيث الأولى اللي استلمت الحكم سنة 1558 كان بيحصل في أوروبا كلها. كان الكشوفات الجغرافية اللي بدأها الكشافة البرتغاليين ومن بعديهم الأسبان وقدروا يسيطروا أسبانيا والبرتغال بدأوا يسيطروا على الأمريكتين واستخرجوا منهم الذهب والفضة وزرعوا السكر. في نفس الوقت اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح أبحروا عبر الأطلنطي لأفريقيا المحيط الهندي ويعدوا مضيق ملقا بعد كده عشان يوصلوا لأسيا بالكامل. وتفوق البحار البرتغاليين كمان في الأسطول بقى، دخلوا في حروب كتير جدا في اندونيسيا ودخلوا في حروب مع الدولة العثمانية وانتصروا في كل الحروب دي بفضل قوة بحرية غير عادية. كانت الأول بينظر لسلاح السفن بأنه هو نقلات جنود وإنك لما بتحب إنك تضرب حتى لو هتضرب قطع بحرية تانية. كان بيحصل لو انتوا فاكرين لو شفتوا أفلام أجنبية بين حرب بين سفينة وسفينة تانية كان بيحصل إنهم بيلتحموا ببعض، يعني كانت السفينة تقتحم مكان السفينة التانية يلتحموا ببعض عشان الجنود اللي في السفينة دي تتنقل على السفينة دي ويحصل الاشتباك. إنما البرتغاليين غيروا ده بأنهم بدأوا إنهم يوصلوا لمرحلة الإبحار عكس التيار عكس اتجاه الريح، وده كان بيحصل بأنهم بيمشوا في اتجاه متعرج، يعني غيروا قواعد البحرية شوية ودربوا البحارين بتوعهم على أنهم يمشوا في عكس اتجاه الريح. سريانهم عكس اتجاه الريح حول السفن بتاعتهم لمنصات مدفعية من غير ما تلتحم التحام مباشر مع حد، فبدأت تبقى قصف مدفعية مكثف جدا بتدمر بيه حصون كتير في الوقت اللي مفيش عدو بيقدر يوصل لهم. ساعتها سيطروا على على أجزاء كتيرة جدا من التجارة في العالم ونقلوا الذهب والفضة لأسبانيا، ومن أسبانيا يتنقل الذهب والفضة ده لأسيا يجيبوا منها التوابل والمنسوجات تدخل أوروبا، وهكذا سيطروا على ذهب وفضة العالم. لكن في الفترة دي كان ليهم أعداء، أعداء طبعا كانت الدولة العثمانية والأتراك في شرق المتوسط، وأعداء تانيين كانت أسبانيا وكانت فرنسا وإيطاليا كانت في بقية البحر المتوسط، لأن كان متضرر ساعتها المواني الفرنسية ومواني البندقية متضررة من السيطرة البحرية بتاعت أسبانيا والبرتغال والذهب اللي عمال يتضخم. العدو بقى التالت كان الأخطر بالنسبة لهم اللي هم الإنجليز والهولنديين، دول كان عدو في المحيط الأطلنطي، وكانت المشكلة أن بينهم بعض اختلاف مذهبي، هم كاثوليك والإنجليز والهولنديين بروتستانت. وكمان كانت إليزابيث الأولى طلعت حاجة اسمها خطابات تكليف للقراصنة البحريين، كان نشاط القراصنة البحريين ساعتها مشرع بيه في إنجلترا، وطلع قرصان كبير كان اسمه فرانسيس دريك. فرانسيس دريك ده قدر انه يستولي على اسطول الفضة الاسباني اللي جاي من امريكا اللاتينية مرتين بالكامل، ده غير اغارات وسفن كتيرة كان بيستولي عليها او يضربها ويغرقها. كم من السفن الاسبانية والبرتغالية اللي كانت بتحمل ذهب وفضة العالم الجديد انضربت ووقعت في قاع المحيط كتير جدا، غير السفن اللي تم الاستيلاء عليها بالكامل. في مرة من المرات ساب اسطول الاسباني يعدي بالذهب والفضة لحد الفلبين ويضربهم، يلف حوالين كيب تاون في من جنوب أفريقيا ويضربهم في المحيط الهادي نفسه. كان بحار غير عادي وخد لقب سير من ملكة إليزابيث الأولى. وفي نفس الوقت كان الهولنديين تحت حكم الأسبان الهابسبورغ، وبدأت ثورة استمرت لمدة 80 سنة حرب كاملة مع الهابسبورغ عشان ياخدوا الاستقلال. ومين اللي دعمهم؟ هم خدوا الاستقلال سنة 1648، 80 سنة كاملة بيحاربوا، كان بيدعمهم في الحرب دي الإنجليز. فبدأ الأسبان والبرتغاليين يبصوا للإنجليز إن هم مشكلة وعقبة، وحكم الملكة إليزابيث الأولى بقى بالنسبة لهم عقبة، سواء بقى للدعم العسكري للقراصنة، بالذات إنها استخدمت قوة بحرية كان كونها أبوها الملك هنري الثامن في فترة حكمه نتيجة المخاوف الضخمة من هجوم شارل الخامس وملك أسبانيا ساعتها. وفعلا هنا قرر الملك فيليب الثاني ابن شارل الخامس انه يوجه ضربه عسكريه للانجليز عشان يسحق الاسطول الانجليزي في بحر الشمال بالكامل. وهنا جهز اسطول ضخم من اشهر الاساطيل في التاريخ اللي هو اسطول الارامادا سنه 1588. لكن اللي حصل ان الاسطول الانجليزي نجح بفضل الفرق في القدره على المناوره. كان الاسطول الاسباني ضخم جدا بزياده عن اللزوم، السفن حجمها عملاق، في حين ان الاسطول الانجليزي خفيف وبيعتمد على السفن بتاعه القراصنه، فكان بيقدر يلف حوالين السفن الاسبانيه ويوجه لها الضربات، ونجح فعلا في ضربهم بدعم من الهولنديين، وبعدين كمل عليهم لما حاولوا يهربوا في بحر الشمال، كمل عليهم وسحقهم سحق في منطقه بحر الشمال. خرجت فرق اسبانيا والبرتغال ساعتها انهم لسه قوه بحريه ومحدش يقدر يهوب جنبهم، بعد هزيمتهم في الارمادا. لكن انجلترا خرجت شيء تاني خالص، قوه بحريه اقوى، سيطرت على البحار. وزي ما قال واحد من العباقره بتوع التاريخ في انجلترا والتر رايلي، قال لك من يسيطر على البحر سيطر على التجاره العالميه، ومن يسيطر على التجاره العالميه يملك ثروات العالم. بدا الانجليز يدخلوا في حصص من ثروات العالم بفضل القوه البحريه المكثفه اللي انتشرت في العالم كله، وبدات اكتر واكتر تستخدم فكره الاسطول البحري مع الشركات المساهمه. فبداوا يعملوا مستعمرات ليهم في العالم الجديد في امريكا على وجه الخصوص، وكانت شركه فيرجينيا هي اول شركه تتعمل في امريكا، في اول مستوطنه ليهم اتعملت هناك كانت اسمها جيمس تاون، وخدوا كميه اراضي كبيره قوي وبداوا يزرعوها هناك، فضلوا يزرعوها كذا حاجه، الارض ما فشلت في انها تتزرع باي حاجه، وكان في المساهمين بيبعتوا اسهم وبيحاولوا انهم يمولوا الشركه، لكن فشلهم في انهم ينتجوا شيء ما يبقى يعني يغطي التكاليف، فبداوا يتجهوا للتمويل ببيع الاراضي. لحد ما جه واحد انجليزي كان اسمه جون رولف، بدا ان هو لقى توليفه كده هجين من التبغ، قدر انه يزرعه في ارض فيرجينيا، ونجحت التربه بتاعتهم انها تعمل انتاج ضخم جدا من التبغ اسمه اورينكو. التبغ ده اكتسح التبغ الاسباني في السوق. مع الاكتساح ده وزياده كميه الاراضي اللي استولى عليها الانجليز في امريكا، بدات زيادات في الولايات المختلفه من الانتاج التبغ، وبدا يبقى التبغ انتاجه تكلفته اقل. فبدا بعد ما كان بيدخنوا عليه القوم، بدا انه يستخدموا ناس كتيره جدا، اتساع القاعده بتاعه الاستخدام، فتحت اسواق جديده، اسواق جديده، مستهلكين اكتر، مستهلكين اكتر، ارباح اكبر. وبعدين الشركه الثانيه اللي عملوها اللي هي شركه الهند الشرقيه، عملوها سنه 1600 في الهند، اشتغلت في التوابل واشتغلت في المنسوجات. وهنا بدات انجلترا تتوسع في مختلف الاسواق في العالم بفضل قوتها وكفاءتها البحريه، وبفضل فكره شركات المساهمه. سنه 1603 توفت اليزابيث الاولى، جه مكانها ابن عمها، لان هي ما كانتش اتجوزت، كانت ملكه بتول. جه ابن عمها كان ملك اسكتلندا اسمه جيمس السادس، لما مسك انجلترا سموه جيمس الاول. الراجل لقى انه غير الارض اللي بيملكها هناك، اكتشف ان هو عنده غيرها كمان في حاجه اسمها الاحتكارات. اي واحد عايز يحتكر سلعه معينه بيروح له يديله فلوس يديله الاحتكار، عايز خدمه حكوميه يحتكرها يديله فلوس، براءه اختراع برضه احتكار يديله فلوس وياخد براءه الاختراع. هكذا الراجل لقى انه ما شاء الله بيكسب فلوس كتير جدا من القصه دي. لكن كان البرلمان الانجليزي ساعتها مكون من طبقه النبلاء، وكانت طبقه النبلاء الانجليز مختلفه عن طبقه النبلاء في العالم كله، ان حق النباله بينتقل للابن الاكبر بس في انجلترا، الباقي بيبقوا من العامه، في حين ان في اوروبا كلها كل الاولاد بيبقوا بيمتلكوا الحق المقدس في النباله، اما انجلترا الابن الاول بس. وعلى هذا الاساس كان كتير من النبلاء الانجليز الموجودين في البرلمان ليهم عايزين يقاوموا فكره ان الملك بياخد حصه كامله في كل الاحتكارات دي، لانه ده بيقلل من ارباحهم من تجاره المستوطنات الجديده اللي بيعملوها في العالم كله. فبدا يحصل صراع ما بينهم وما بين الملك، صراع خفي، لحد بيستخدموا يطلعوا تشريعات، طلعوا قانون الاحتكارات سنة 1624 اللي بيحدد حقوق الملكية الفكرية، لأول مرة في العالم يبقى في حقوق ملكية فكرية لمدة 14 سنة. واستمر الصراع لحد ما قامت الحرب الأهلية ما بينهم وما بين بين الحرب الأهلية ما بين أنصار البرلمان وما بين أنصار الملك. انتهت الثلاث حروب الأهلية بإن ابن جيمس الأول كان تشارلز الأول تم إعدامه بعد الحرب الأهلية الثانية، والابن الثاني بتاعه تشارلز الثاني اتنفى بعد الحرب الاهليه الثالثه، لانها قامت على ثلاث حروب. سنه 1651 انتهت الحروب الاهليه ومسك الحكم اوليفر كرومويل، وكان بانقلاب عسكري مسك سيطر على الحكم وأعلن كومنولث مكان الملكية من سنة 53 ل 58 وكمل ابنه تشارلز سنة كمان. لكن اللي حصل ان انقلاب تاني حصل زي ما هو انقلب اولاني هم انقلبوا عليه بعد كده وجابوا تشارلز التاني من المنفى لحد ما حصلت سنة 1688 ثورة كبيرة قضت على ان الملك يحكم وخلت الملك الانجليزي مشهور بكلمة يملك ولا يحكم ويصبح الحكم من ايد البرلمان. في الفترة دي الانجليز بقى عملوا شغل غير الفكر في العالم كله ألا وهو انهم عملوا شبكة نقل وبره الحكومة وأسواق بره الحكومة فبدأت الرسوم تقل مفيش رسوم بتتاخد وانخفضت التكاليف واتسع الانتاج مزيد من الأموال اتحررت ومزيد من الفلوس طلعت وكسبت ورؤوس أموال دخلت في مشاريع. وده كان الفرق ما بين إنجلترا وبقية العالم إن العالم في أوروبا كان النبلة فيه بيرهقوا العالم بالضرائب وبيرهقوهم بالرسوم على الجسور ورسوم على الأسواق ورسوم على أماكن الانتقال. ده اللي خلى انجلترا تتطور في الوقت اللي وقفت فيه بقية أوروبا. هنشوف الصراع اللي في البريكسيت هينتهي على إيه، لكن أعتقد أنه هينتهي بحل تخرج فيه بريطانيا من أوروبا وهي برضو كسبانة. لحد ما نشوف ده أشوفكم في حلقة جديدة من كشكول التاريخ.